هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم. سنكون معكم إن شاء الله في فلسطين اليوم حول فقرتين، الأولى إصدارات، ومن ثم نختمها بفقرة حديث الدار. والبداية أيها الأحبة ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء عبد الكريم.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة: إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة. في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج. وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائنا الأفاضل، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أعزائنا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
نشكر الزميلة شيماء عبد الكريم لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم من تأليف بلال حسن التل.
حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
ما هي سبل دعم الحركة الأسيرة؟ هل ما يدور في السجون معركة الأسرى وعتهم؟ وما المتوقع لمعركة الأسرى في مواجهة إدارة السجون؟ معركة الأسرى والعد العكسي للحسم موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، تواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خطواتها النضالية ضد إدارة المعتقلات رفضا للانتهاكات الممارسة بحقهم. وارتدى الأسرى لباس الشاباص بشكل كامل في الساحات وعلى العدد، مع الاستمرار في حل التنظيم قبيل الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الخميس المقبل. وفي سياق التضييقات المتواصلة ضد الأسرى، اقتحمت وحدات القمع القسم 2 في سجن مجدو ونفذت تفتيشات استفزازية. الزميل جمال أبو رحمة وهذا التقرير.
في انتفاضة جديدة في وجه السجان، يواصل الأسرى الفلسطينيون خطواتهم النضالية لانتزاع حقوقهم المسلوبة. وقبل المرحلة الأخيرة من الشروع في معركة الإضراب عن الطعام بداية أيلول سبتمبر المقبل، شرع الأسرى بأولى خطواتهم النضالية من خلال إعلان حل التنظيم في كل السجون. 4550 أسيرا في كافة سجون الاحتلال ينخرطون في خطوات نضالية لمواجهة هجمة إدارة السجون على منجزاتهم وحقوقهم بعد تراجعه عن اتفاقيات سابقة بوقف العقوبات ووقف النقل التعسفي من سجن لآخر. ولكن ماذا يعني حل الهيئات التنظيمية؟
حل الهيئات التنظيمية يعني بأن إدارة السجون ستتعامل مع كل الأسرى فرادة، بمعنى ستتعامل مع 5000 أسير وأسيرة، وهذا يشكل حالة من الفوضى، حالة من الإرباك، وسيهلك إدارة السجون، لأنها في قبل ذلك كان التعامل ضمن الهيئات التنظيمية والهيئات الاعتقالية، وهذا ما يسهل كان عمل إدارة السجون.
إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، إذ إنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. حل الهيئات التنظيمية خطوة استثنائية، خاصة بعد اجتماع الحركة الأسيرة بلجنة طوارئ عليا وبغرفة مشتركة تدير العملية وتوجه هذا التصعيد ضد السجان، بعد أن كانت إدارة السجون تستفرد بكل فصيل على حدة.
لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال هي لها مطالب ومصرة على مطالبها وخوض هذه المعركة من أجل استجابة إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني لمطالبهم التي تنصلت منها إدارة مصلحة السجون في 25 آذار الماضي. لذلك اليوم استأنفوا هذه الخطوات منذ يوم الاثنين الماضي.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أن حل التنظيم سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والذي سيستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام. وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل يوم الاثنين لبس الشباس بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد. خطوات تنتهي بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس، والذي سيتم رفضه بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ. اللجنة دعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدة أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.
شكرا للزميل جمال أبو رحمة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائنا هذا من برنامج فلسطين اليوم، والساعة تشير إلى 2:59 بتوقيت القدس، ونحن معكم في هذا اللقاء إن شاء الله. ما هي سبل دعم الحركة الأسيرة؟ هل ما يدور في السجون معركة الأسرى وحدهم؟ وما المتوقع لمعركة الأسرى في مواجهة إدارة السجون؟ نعم، معركة الأسرى والعد العكسي للحسم. إذن أعزائي الكرام، عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل الحراك الذي شرع به الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون ومعركتهم في مواجهة الاعتقال الإداري، دعونا الآن نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. بداية السلام عليكم أستاذ ياسر مزهر، وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، يسعدنا أن تكون معي في لقاء اليوم. يعني أستاذ ياسر، الأسرى في سجون الاحتلال قاموا بحل الهيئات التنظيمية، برأيك ما تداعيات ذلك على إدارة السجون، وما هي أو وما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمسار الحركة الأسيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت عن حل كافة هيئاتها القيادية داخل سجون الاحتلال.
نعم.
هذا بمعنى يعني أشرح للمستمعين يعني ماذا عندما يحل التنظيم. عندما يحل التنظيم يعني ستجبر إدارة مصلحة السجون على التعامل مع 4500 أسير داخل سجون الاحتلال.
نعم.
بخلاف عندما تكون هذه الهيئات القيادية موجودة تتعامل مع 5 أسرى فقط، كل تنظيم له ممثل واحد داخل سجون الاحتلال، وتتعامل إدارة السجون فقط مع هؤلاء 5. لذلك حل التنظيم يعني إرباك لإدارة مصلحة السجون، يعني توفر لإدارة مصلحة السجون عمل على مدار 24 ساعة داخل سجون الاحتلال من غير إجازات، من غير راحة، من غير أي شيء. إضافة إلى أن حل التنظيم يعطي لكل أسير فلسطيني داخل السجون الحرية التامة في عملية التعامل مع إدارة مصلحة السجون، بمعنى أنه ممكن أن يكون هناك عمليات طعن للسجانين، ممكن أن يكون هناك سكب مغلي على وجوه السجانين، ممكن أن يكون ضرب السجانين داخل المردوانات والأقسام. لذلك حل التنظيم يعني عملية إرباك وإزعاج لسلطات الاحتلال على مدار الساعة.
إذن بماذا تتلخص؟ نعم تفضل.
وبالتأكيد يعني هذه الخطوة، خطوة حل التنظيم، تأتي الخطوة القبل الأخيرة للإضراب عن الطعام. يعني هي أتت قبل خطوة الإضراب والإعلان عن الإضراب الذي سيدخله الأسرى الأبطال يوم الخميس واحد الشهر. سيدخل هذا الإضراب 1000 أسير من أسران الأبطال كدفعة أولى، ومن ثم سيدخل باقي الأسرى على دفعات متتالية حتى يصل العدد إلى 4500 داخل سجون الاحتلال. هذا الإضراب يختلف أخي العزيز عن الإضرابات السابقة، حيث أن الإضرابات السابقة كانت فصائلية، أما هذا الإضراب هو إضراب جماعي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل سجون الاحتلال.
إذن أستاذ ياسر، بماذا تتلخص مطالب الأسرى في ظل حراكهم اليوم؟
تتلخص مطالب الأسرى بداية في وقف إجراءات النقل لأسرى المؤبدات كل 6 شهور مرة، كما يحصل مع أسرى نفق الحرية محمود العارضة وإخوانه 5. أيضا سحب إعادة ما تم سحبه من الكنتينة داخل سجن الاحتلال، أكثر من 70 نوع من أنواع الكنتينة تم سحبها من داخل سجن الاحتلال، إعادة الأدوات الكهربائية، إنهاء وتقصير الاعتقال الإداري، إضافة إلى هناك مطلب وعلاج الأسرى المرضى وعدم وجود الأسرى بأيام كثيرة في سجن المعبر، إضافة إلى أهم شيء هو إخراج الأسرى المعزولين محمود العارضة وإخوانه الأبطال أصحاب نفق الحرية وانتزاع الحرية. هذه العملية البطولية التي مرغت أرض العدو بالتراب والأجهزة الأمنية.
طيب أستاذ ياسر، يعني في الأول من أيلول سيبدأ الأسرى بإضراب عن الطعام بمشاركة 1000 أسير وبعدها سيتصاعد العدد، ما هو المتوقع من هذه المعركة وكيف سيتم التعامل معها من قبل إدارة مصلحة السجون؟
يعني إضراب إضرابات الجماعية هي كما تحدث تجهز وتربط إدارة مصلحة السجون والأمن لهذا العدو المجرم. هي يعني تعاملت قبل ذلك إضرابات كثيرة للحركة الوطنية الأسيرة، وهي تتعامل في مماطلة وعدم استجابة في بداية الأمر لمطالب الأسرى، ومن ثم تردح كما كل مرة لمطالب أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هذه ليست المرة الأولى تخوض فيها الحركة الوطنية الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام، هي خاضت إضرابات كثيرة وفي كل مرة تنتصر الحركة الوطنية الأسيرة على إدارة مصلحة السجون. هذا الإضراب أخي العزيز هو بحاجة ماسة أن يتحرك الكل الفلسطيني، كان على المستوى الرسمي السلطة الوطنية، كان على المستوى الدبلوماسي السفارات الفلسطينية حول العالم، وفي العالم لدينا أكثر من 180 سفارة فلسطينية يجب أن تتحرك وتفتح جرائم العدو بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. أيضا على المستوى الفصائل يجب أن يكون للمقاومة الفلسطينية كلمتها في هذا الإضراب. أيضا المستوى الشعبي والفعاليات الداعمة والمساندة. نحن في حركة الجهاد الإسلامي، ومعنا لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. قبل دقائق خرجنا من اجتماع للجنة وحددنا برنامج فعاليات متكامل دعما وإسنادا لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نترك أسرانا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم، ولم نترك هذا العدو يمس أي أسير فلسطيني، وإذا تم المساس بحياة أي أسير داخل سجون الاحتلال لم تقف سرايا القدس ومع المقاومة الفلسطينية تنتقف متفردة وتتخوض وتترد على أي مساس بحياة أي أسير.
طيب من خلال ما تفضلتم أستاذ ياسر مزر، يعني وفي ظل هذا الحراك والتصعيد من قبل الحركة الأسيرة، هل يمكن القول أن هذه الخطوات ستدفع بإدارة السجون للخضوع لمطالب الأسرى؟
يعني الفعاليات الدعم والمساندة لها تأثير كبير على العدو الصهيوني بداية، ومن ثم للأسرى الأبطال داخل الاحتلال. هذه الفعاليات الدعم ترفع الروح المعنوية وتشحن الروح المعنوية لدى الأسرى وتعطيهم دفعات كبيرة من أجل الالتفاف بأكثر بمطالب الحركة الوطنية الأسيرة. أيضا العدو الصهيوني يعني جيدة أن قضية الأسرى هي قضية إجماع لدى شعبنا الفلسطيني، وهي قضية من الثوابت الفلسطينية. لذلك نحن يعني في لجنة الأسرى وحركة الجهاد الإسلامي جاهزين ورهن الإشارة إشارة أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال لتنظيم الفعاليات بإذن الله عز وجل. إذا أعلن الأسرى كما أبلغونا يوم الخميس سيكون لدينا برنامج فعاليات وخدمة دعم وإسناد في قطاع غزة.
طيب في ظل ما نشهده الآن من حراك من جانب الأسرى، هناك قضية الأسير خليل عواودة وأصبحت حساسة الآن، وقد تخطى في إضرابه عن الطعام 170 يوما وحالته الصحية خطرة. كيف تتابعون وضع الأسير عواودة؟
يعني نحن نتابع أوضاعه الصحية، وشاهدنا كما شاهد أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم يعني الصور التي خرجت من نشفة أسفاء الرفيق، وكيف هذا الهيكل العظمي، أن الأسير خليل أصبح هيكل عظمي ووزنه لا يتجاوز 30 كيلو جرام. أوضاعه خطيرة جدا، شاهدناه لا يستطيع الحديث، لا يشاهد هناك غباش في الرؤية، هناك عدم وقوف، لا يتحرك، لا يقوم عن سرير المرض. أوضاع خطيرة جدا، ممكن أن نسمع نبأ استشهاده في أي لحظة. نتابع كل هذه الأمور عن كتب. ووضعنا كان هناك تواصل مع الأشقاء في مصر، قيادة حركة الجهاد تواصلت ووعدوا الإفراج عنه من جديد وأن يضغطوا على هذا العدو، لكن العدو يماصل حتى هذه اللحظة ويتلكأ ويرفض الإفراج عنه. اليوم كان هناك في محكمة للأسير خليل الساعة 10 صباحا، وسيصدر القرار الساعة 5 مساء. نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هناك قرار بالإفراج عن خليل، لأن خليل أوضاعه خطيرة ولا نريد أن نخسر خليل. لكن لا سمح الله إذا مسك الأسير خليل العودي أي مشاكل في حياته، سيتعامل حرس الجهاد الإسلامي وسرايا المدفرة أن عملية اغتيال وستوجب الرد على العملية.
سؤال أخير وباختصار لو سمحت أستاذ ياسر، يعني ما المطلوب الوقوف إلى جانب الأسرى الآن؟
المطلوب يعني كما تحدث الكل الفلسطيني يتوحد خلف قضية الأسرى ويعمل على كل المستويات، المستوى الرسمي، المستوى الشعبي، المستوى الدبلوماسي، المستوى الفصائلي، ويعملون من أجل ألا تطول مدة الإضراب وأن يكون هناك ضغط حقيقي في غزة والضفة المحتلة بخروج المسيرات والاشتباك مع العدو يغني من على الخاصة الالتماس والاشتباك معه لأجل أن يكون هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون والإفراج عن والاستجابة لمطالب أسرانا الأبطال والإفراج عن خليل العودة.
شكرا لكم جزيلا أستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرة. إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
عركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهل أسرام يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ونحن نتابع معكم موضوع معركة الأسرى والعد العكسي للحسم في برنامجكم فلسطين اليوم. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة بالخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
السرقة وأخذ ما لا يملك وصم يلاحق الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل متواصل منذ العام 1948 هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. كان لعائلة أبو ترك نصيب من هذه السرقة الموصوفة. قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل العائلة واعتقلت المواطنة ماهر أبو ترك بعد أن اعتدت عليه وعلى عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة نور أبو ترك برضوض وخلع بالكتف. الهمجية الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها جنود الاحتلال إلى احتجاز أفراد العائلة من أطفال ونساء لأكثر من 4 ساعات، إلى جانب الاستيلاء على مركبتين ومعدات للنجارة. واستكمالا للتنكيل بحق الفلسطينيين، استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة. وبحسب مصادر محلية، فقد عمد المستوطنون إلى تركيب سلم حديدي كبير للوصول إلى المنزل القديم المكون من 3 طوابق والواقع خلف مسجد قيطون. بشكل مدروس يختار الاحتلال الإسرائيلي ومعه المستوطنون المباني التي يريدون الاستيلاء عليها، بحيث تكون موزعة جغرافيا بهدف محاصرة البلدة القديمة ومحيطها ومحاولة السيطرة عليها في سعي مستمر وفاشل لتغيير هوية المكان.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على اقتلاع وطمر نحو 1000 شتلة زيتون في قرية حجة شرق قلقيلية بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يمضي على زراعة هذه الأشتال أكثر من 6 أشهر حتى تفاجأ المزارع نهاد دعاس بقيام سلطات الاحتلال باقتلاعها وتدميرها في المنطقة الواقعة بين قريتي حجة وكفر لاقف شرق قلقيلية.
ودوا لي كمان كتاب انه راح نخلع لك كل الزيتون اللي هون اللي هو 1000 زيتونة مشان هاي الارض مصادرة، فما التزمت بهذا الحكي ولا قبلت، قدمت اعتراض كمان مرة وظلت أشتغل بالأرض وأسكي فيها وأتابع فيها. امبارح تفاجأت لهم جايبين 4 جبات بلغون الناس إنه في جيش هنا وفي معهم 20 واحد قاعدين بيخلعوا بالزيتون اللي هون، فأجينا لهون منعونا من نكمل لعند الطريق.
1000 شتلة زيتون أصبحت أثرا بعد عين بفعل سياسة الاحتلال التي تستهدف المزارعين وتواجدهم في أراضيهم للنيل من صمودهم، حيث تقدر مساحة هذه الأرض نحو 70 دنما يدعي الاحتلال بأنها مصادرة.
جايبين خالعين الشتل وباحشين جورة ومخفينه بالتراب وطامينه، وهي سابقة انه الجيش اللي بكون بهاي العمليات مش قطعان مستوطنين اللي كانوا في السابق معتادين عليهم، انه المرة الجيش نفسه اللي بكون بخلع زيتون الناس ودفنه واخفاء الجريمة بهاي الطريقة.
الاحتلال قام باخفاء الجريمة من خلال طمر الاشتال ومصادرة جزء كبير منها للتغطية على تلك الجريمة، إضافة إلى تهديد صاحب الأرض بدفع تكاليف عملية الخلع والتدمير.
هذه الأعمال تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة احتلالية للسيطرة على الأرض ومنع أصحابها من استغلالها.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، هدمت قوات الاحتلال 6 منازل وفيلا سكنية في سما أريحة شرقية مدينة أريحة يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات السكنية في مدينة أريحة عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، وتسعى للتضييق على الوجود الفلسطيني وكسب أكبر مساحة من حدود المدينة وإتاحة المجال لاستكمال التوغل الاستيطاني بالضفة وفصل الأغوار عنها. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
استيقظت مدينة أريحة على صوت جرفات الاحتلال تحمل ألسنتها ما بات ركاما بعد أن كانت منازل وأحلام المستقبل، وكل ما تبقى للمواطن رضا الزرباني هو الحسرة وهذا الدمار بعد أن ذهب تعب سنيه هباء، حيث هدمت قوات الاحتلال منزله المكون من طابقين.
تفاجأت أن بيجوا بهدوا دار مبنية على عجال على الأشياء اللي هي مش إيش ولا أي غرز في الأرض، هذا الاشي يقول لك انه ممنوع. طب فيش ما جابوليش ولا ورقة ممنوع، 8 سنين وانا موجود هنا ولا ورقة مخالفة واحدة وصلتني.
الاحتلال الاسرائيلي بدأ بسياسات التي هي تجرد الكيان الصهيوني وتوضح لجميع العالم كديش هم دولة إرهابية، دولة ما بنتموا لحقوق الإنسان، ما بنتموا للديمقراطية، ما بنتموا لحق الإنسان الفلسطيني حتى بأبسط القضايا اللي هي موضوع السكن. يعني إذا كان السكن هو عبارة عن بيت اسمنتي أو خيمة سكنية أو أي نوع من أنواع المساكن أصبح هو وكأنه سلاح نووي تحاربه إسرائيل وبتيجي بتهدمه. الهدف بسيط جدا، هو خلع الفلسطينيين وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتدمير وجودهم على الأرض الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة أريحة فجر اليوم وقامت بهدم منزل المواطن الزلباني إلى جانب عدد من المنازل المبنية من الصفيحة واقتلاع الأشجار المزروعة في منطقة سما أريحة السكنية شرقي المدينة.
هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي عودنا عليها باستمرار، أن يقوم بعملية التهجير وهدم المنازل وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في هذه المنطقة. الاحتلال باشر منذ عدة أشهر في عملية ضم الأغوار من خلال عمليات التهجير للمواطنين الفلسطينيين بهدف تفريغ هذه المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحادية للسكان الفلسطينيين.
هذا ويمارس الاحتلال إجراءاته العنصرية بمختلف أشكالها للتنغيص على حياة المواطنين وفرض تغييرات ديمغرافية على الأرض تخدم مشاريعه الاحتلالية بإنهاء الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.
يواصل الاحتلال سياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، فهذه الحجارة والركام ستظل شاهدة على جرائم الاحتلال التي لا تتوقف والتي تهدف أساسا إلى ترحيل المواطنين وتهجيرهم عن أراضيهم.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث جرفت آلية الاحتلال أراضي زراعية في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة تعود ملكيتها لعدة عائلات تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات لصالح ما يسمى الحديقة الوطنية. الزميلة رايا البدايري والتقرير التالي.
لم يكن المقدسي نعيم محسن يعلم أن هذا سيكون مصير الدنمين اللذين ورثهما أبا عن جد ورواهما بحبات عرقه وهو يعمر فيهما ويسيجهما. خلال ساعات أحالتهما أنياب آليات الاحتلال إلى خراب وصادرت كل ما فيهما.
احنا اليوم تفاجأنا انه في قوات من حرس الحدود مع جرافات مع قوات من الداخليه ومن وزاره الزراعه الاسرائيليه قاموا بتجريف الاراضي وخلع الشبك. كان هناك موجود زيتون، شجر زيتون وتين وبرقوق ودوالي، ومنعونا نتواجد في هذه المنطقه حتى اعتدوا على ابن خالي الي، مع انه احنا في هذه الارض معاي وراق ثبوتية وإخراجات قيد من بيت إيل تثبت ملكيتنا لهذه الأراضي.
هذه الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة العيسوية، تملكها عائلات من البلدة بأوراق ثبوتية بينها درويش ومحيسن ومصطفى وحمدان، تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات بزعم إقامة حديقة وطنية.
طبعا الهدف من المصادرة مش الحديقة الوطنية، الهدف انه الاستيلاء على هذه الاراضي لإقامة عليها مستوطنات، لانه احنا بنعاني من 1967 في استخدام هذه الاراضي، بيمنعونا ان نستخدمها او نتواجد فيها، مع انه رفعنا اكثر من قضية على ملكيتنا لهذه الأراضي.
الحديقة الوطنية أو بالأحرى الحديقة التلمودية مشروع تهويدي يمتد من أراضي بلدتي العيسوية والطور وصولا إلى وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الهدف منه محاصرة البلدات المقدسية ومنعها من التوسع. هذه الأرض المقدسية إحدى ضحايا أساليب السطو الإسرائيلية لإقامة حدائق يسميها الاحتلال وطنية، هي في الحقيقة أدوات تهويد للأرض وتزوير للتاريخ.
مع نهاية تقرير الزميلة رايا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار، عودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر كل الزملاء، منهم نظر فاضلي وهدى أبو عطا، محمد نصر، هبة عياش ورايا البدير في فقرة حديث الدار. نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام فلسطين اليوم، حيث كنا معكم ومع مدير مؤسسة مهجة القدس الأسرى والشهداء ياسر مزهر، وتناولنا فيه موضوع معركة الأسرى والعد العسكري العكسي للحسم. وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم.
وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقاوم، وبنصر الله استبشر قد أقسم، وعاهد وعلى اسم الله أقدم قد رابط وقاوم، وبنصر الله استبشر تاج الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين، تاج الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شموخ الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، تاج الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين، تاج الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. Yeah.